أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب المزارعة. انتهينا قبل التعطيل من كتاب الإجارة، وندخل هذا اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب المزارعة. قبل أن ندخل في كتاب المزارعة وبعيدا عن مثل الكتاب، نوضح ما المقصود بالمزارعة. بعيدا عن مثل الكتاب قد كتوضيح لكي تكون الصورة واضحة لدى الإخوة عندما نطالع هذا الدرس إن شاء الله. المزارعة أن يكون شخص يملك الأرض مثلا، فيأتي إليه شخص فيعطيه الأرض ليزرعها، ويكون الحاصل مثلا بينهما، يقسم الحاصل الناتج بينهما، يقسم الناتج بينهما. فإذا حصل هذا الاتفاق يقال حصلت المزارعة. بعد ذلك تكون حاصل هذه الأرض بينهما، إما أن مالك الأرض له الثلث أو له النصف أو له الثلثين، على حسب الاتفاق الذي يتم بينهما. الحبوب أيضا قد يتفقان على أن تكون الحبوب من مالك الأرض، وقد يتفقان على أن تكون من العامل. عندنا طرفين هنا، المالك والعامل. هذا بشكل مختصر هو المقصود بالمزارعة. المزارعة لها كثير من الأحكام إن شاء الله تأتي في ضمن هذا الكتاب، كتاب المزارعة. ربما يختار منها درسين أو ثلاثة دروس أو أربعة أو ثلاثة، ربما درسين أو ثلاثة دروس. هنا يقول كتاب المزارعة: المزارعة هي الاتفاق بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها. هي الاتفاق بين مالك الأرض والزارع. سيأتي أنه حتى يصح الاتفاق حتى من غير مالك الأرض، يكفي أن يكون مالكا للمنفعة، يكفي أن يكون مالكا للمنفعة. ووضحنا في كتاب الإجارة المقصود بملك المنفعة، كما لو كنت أنا مستأجر لهذه الأرض، أنا أملك منفعة هذه الأرض، لا أملك نفس هذه الأرض، هذه الأرض ملك للشيخ حسين، لكني أنا أملك منفعة هذه الأرض لأني مستأجر لها، والمستأجر مالك للمنفعة. خب آتي وأتحاسب مع الشيخ محمد رضا على أن يزرعها مثلا، ويكون الحاصل بالنفس مثلا. خب أنا هنا لست مالكا للأرض، إذن لو قال بين مالك الأرض أو منفعتها والزارع لكان أدق التعبير، بين مالك الأرض أو منفعتها، يتفكرون الآن، والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها. طب على يتفقان على ماذا؟ على زرع الأرض. أنا أملك الأرض شيخ محمد رضا الزارع، أتفق معه على زرع الأرض بحصة من حاصلها، لك النصف إذا زرعتها، لك نصف الزرع من حاصلها. شوفوا قال من حاصلها، ليس الاتفاقية إذا زرعت الأرض لك 10 أجزاء من هذا الكتاب أو 10 نصف من هذا الكتاب، فما صارت مزارعة. عقد صحيح لكن إيجارة. هذا تفهمون فرق بين ذاك عقد آخر. شوفوا المزارعة أن أتفق معك على أن يكون لك النصف مثلا أو الثلث أو الثلثين، ما يضر أي نسب بين اتفق عليه، ماكو مشكلة من كلام. خلينا نقول مثلا النصف، هذا عقد مزارعة. لكن لو قلت أتفق معك على أن تزرع هذه الأرض وأعطيك مثلا 10 نسخ من الكتاب الفلاني، هذا عقد صحيح لكن عقد شنو؟ إيجار. أنت هنا أجير والثمن هو 10 نسخ، الأجرة أجرة الأجير هنا 10 نسخ، من يكون بين العقدين هذا مو عقد مزارعة يصير، لأنه في عقد المزارعة لابد أن يكون الأجر هو حصة من شنو؟ حصة من ناتج هذه الأرض. على زرع الأرض حصة من حاصلها، بعد ذلك يقول يعتبر في المزارعة أمور. قبل أن ندخل في هذه الأمور نسأل السيد الخولي. طب نحن نعرف أيها السيد الخولي رحمة الله عليك أنه في قسم المعاملات من المنهاج أنت تتعرض إلى مجموعة من الأبواب، غالبا هذه إما عقود كما هو الغالب أو هي إيقاعات. مشري قلنا عقود مثل عقد البيع مثل الإيجار هذا عقد، إيقاع مثل الوقف مثل الطلاق مثل الظهار، هي كلها إيقاعات. وفرقنا سابقا بين العقد والإيقاع، قلنا العقد يقع من طرفين موجب وقابل والإيقاع من طرف واحد. خب المزارعة من أي نوع؟ هل هي من العقود أو هي من الإيقاعات؟ المزارعة من العقود، لكن سيأتي إن شاء الله بعض الإشارات هم إشكالات على السيد الخوي إن شاء الله سيأتي تعرض لها إن شاء الله بعد ذلك. خب يقول يعتبر في المزارعة الأمور: الأول الإيجاب من المالك والقبول من الزارع. هنا يجيبنا السيد الخوي على سؤالنا، يقول أنا أقول هي من العقود لأنه يعتبر فيها الإيجاب والقبول. العقد لا بد فيه من إيجاب وقبول، مشري ألم نشر إلى ذلك سابقا؟ قلنا العقد لا بد فيه من إيجاب وقبول بين الطرفين، هذا عقد. إذن ليش قلنا عقد؟ لأن فيه طرفين لهما فاعلية. شوف أنت تطلق زوجتك، أنت طرف وهي طرف، لكن هي طرف ليس لها فعل، هي فقط جالسة ويأتيها الطلاق، صحيح؟ هذا إيقاع، هي لم تقم بفعلين، أنت الذي قمت بالطلاق، قلت أنت طالق، هي ليس لها أن تقول قبلت الطلاق، ليس لها علاقة في قبول الطلاق، هذا إيقاع. أما هنا المزارعة عقد، ليش؟ لأنها تتقوم بالطرفين. أنا أركز ليش؟ لأنه يصير بعض الأحيان الطالب ما يعرف هذا عقد لو إيقاع. أنا أعطيكم الضابط حتى لو وجدت أبواب ما وضحناها أنتم يكون تفهمون أن هذا من العقود أو من الإيقاعات من خلال هذه الضابطة، وهي أن العقد يتقوم بالطرفين، لا بد فيه من إيجاب وقبول. طب الإيجاب من المالك، مالك الأرض أو مالك المنفعة قلنا، والقبول من الزارع. خب وهذا هذا مع متفرع على كون المزارعة عقد. خب الإيجاب والقبول بأي كيفية تكون؟ هل يوجد لفظ خاص يقول بكل ما يدل على تسليم الأرض بالزراعة وقبول الزارع لها؟ تسلم الأرض وتقبل بأي كيفية كانت، من لفظ كقول المالك للزارع مثلا: سلمت إليك الأرض لتزرعها، واضح؟ خب هذا لفظ. وقبول الزارع لها من لفظ كقول المالك للزارع مثلا: سلمت إليك الأرض لتزرعها، فيقول الزارع قبلت، أو هذا لفظ. خب فعل، قد تقع المزارعة باللفظ وقد تقع بالفعل كالبيع المعاطاتي، تصير كالبيع المعاطاتي. تتذكرون بحث البيع المعاطاتي؟ قلنا في المعاطات أنت تذهب إلى الدكان تعطيه المبلغ وتأخذ السلعة بدون أن تتلفظ بأي لفظ، مشدي؟ طب هنا أيضا أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع، تقوم بفعل، تعطي المفتاح إذا شخص يقول تفضل، ما تلف ما تسمح إزرعها، لكن هناك قرائن أنت تعرف أنه سيزرعها ويعطيك مثلا النصف. خب أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع وقبول الزارع لها من دون كلام. لا يوجد أي كلام هنا، هذا أعبر عنها بالمزارعة المعاطاتية. خب كالبيع المعاطاتي هذه لا يوجد لفظ معين، هذا العقد بالفعل نفس التسليم والعقد عقدون. حب فاصلة الآن أيها السيد الخوي، نحن نوسوس كثيرا ونريد أن نجري المزارعة باللفظ العربي مثلا أو باللفظ لا نكتفي بالفعل، هل لابد أن نأتي بها باللفظ العربي أو يكفي أن نأتي بها باللفظ الفارسي؟ قال: ولا يعتبر فيها العربية. إذا حتى الإيرانيين هنا يمكنهم أن يقوموا بالمزارعة باللغة الفارسية، مش دي؟ ولا يعتبر، لا يعتبر يعني لا يشترط بعد. ولا يعتبر فيها العربية والماضوية. الماضوية يعني شنو؟ أن تأتي بهذا اللفظ الماضي. شوفوا في الزواج زوجتك، تقول المرأة هكذا زوجتك نفسي. زوجتك فعل شنو؟ فعل ماضي بعد، فعل ماضي مو كذي؟ ما يصير سأزوجك نفسي. لو قال سأزوجك نفسي فقه يقولون شنو هذا العقد باطل. ليش؟ لأنه لابد أن يأتي بلفظ الماضوية، فعل ماضي زوجتك، كأن الشيء مفروغ منه انتهى. طب في المزارعة لابد أن يكون هكذا؟ يقول لا، أزارعك. انتفيت؟ أو أسلم إليك الأرض لتزرعها. ما في لفظ ماضي هنا، كيف الماضي؟ أسلم، مسلمت. يقول ماكو فرق بالفعل الماضي بالفعل المضارع، ما يضر. ولا يعتبر فيها العربية والماضوية. خب كما لا يعتبر، يعني لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول. يكفي أن يقول شلون، هل يمكن أن يتقدم القبول على الإيجاب؟ الوضع الطبيعي هو أن يكون الإيجاب قبل القبول. احفظوا هذه القاعدة، الوضع الطبيعي هو أن يكون الإيجاب قبل القبول. الزوجة تقول زويتك نفسي، أنت تقول قبلت. لفظ الزوجة هذا يقال له إيجاب، وأنت قولك قبلت هذا يقال له قبول. مثلي في المزارعة، هل يمكن أن في المزارعة أو غيرها هل يمكن أن تقع يقع القبول قبل الإيجاب؟ نقول نعم يمكن أن يقع، لكن في الزواج إذا وقع القبول قبل الإيجاب لا يكفي، على شخص لم يأتي إن شاء الله لا يكفي هناك. خب هنا في المزارعة كيف يقع القبول؟ كما لو قال أنا أقبل أن تسلم إلي الأرض لأزرعها ولك النصف، فذاك يقول سلمت إليك الأرض، هذا صار قبول قبل الإيجاب. خب يقول لا ما يضر بأي كيفية كانت، حتى بدون لفظ أصلا احنا قابلين، بدون لفظ احنا قابلين بعد. يقول كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول، ولا يعتبر أن يكون الإيجاب من المالك والقبول من الزارع. في الزواج لابد أن يكون الإيجاب من الزوجة والقبول من الزوج، ما يصير تعكس المسألة. ما يصير أنت يا شيخ محمد رضا تقول للزوجة أزوجك نفسي، نقول لك ما يصير، هي التي لابد أن تقول زوجتك نفسي. نفسي الإيجاب لابد أن يكون من طرف الزوجة في عقد الزواج. خب في المزارعة هنا هل نشترط شيء معين؟ كله يمكن أن يكون الإيجاب كما لعله الغالب يكون الإيجاب من مالك الأرض أو مالك المنفعة مثلا، والقبول من الزارع. قد تنعكس المسألة أصلا، الوضع الطبيعي هو أن يكون الإيجاب من مالك الأرض، لكن قد تنعكس المسألة ويصير الإيجاب من الزارع، ما في أي مشكلة. يقول ولا يعتبر أن يكون الإيجاب من المالك والقبول من الزارع، بل يجوز العكس. خب قال في أول الصفحة يعتبر في المزارعة في أمور، الأول مثلي أخذنا الأول بعد، الآن نأتي إلى الثاني. هذه الآن 9 من الأمور لا بد من توفرها في المزارعة. الأمر الأول صار واضح لنا أنه لا بد أن يجري عقد إيجاب وقبول. خب الثاني أن يكون كل من المالك والزارع بالغا عاقلا مختارا، هذه شروط التكليف بعد، بالغ عاقل مختار. بالغ واضح بعد المقصود به، عاقل واضح بعد، مختار يعني غير مكره. ترفع السيف على رأسي وتقول لي ازرع الأرض وإلا قتلت، خب ازرعها غصب. ومختارا، وأن يكون المالك غير محجور عليه لسفهين. طب هنا المالك في عقد المزارع ماذا يفعل؟ مالك الأرض ماذا يفعل؟ يسلم الأرض إلى شخص، مش دي؟ هذا تصرف في الأرض أم لا؟ التصرف هنا يقول هذا المالك لا بد أن يكون غير محجور عليه لسفهين أو فلك. ليش؟ لأنه إذا كان محجور عليه يعني ممنوع من التصرف في أمواله. افترض أن زيد من الناس محجور عليه، أتى ليزارعني، هو يملك هذه الأرض لكن الحاكم الشرعي حجر عليه، قلنا سابقا أن التحذير يعني المنح من التصرف. هذه مرت عندنا في دروس سابقة أكثر من مرة. وإذا كان ممنوع من التصرف كيف يعطيني الأرض؟ هذا التصرف باطل. غير محجور عليه لسفه أو فلسين باطل. وكذلك العامل إذا استلزم تصرفا ماليا. خب المالك واضح بعد يتصرف في أرضه، فهذا التصرف لا يصح إلا إذا كان غير محجور عليه. خب العامل هل يتصور ذلك فيه؟ نعم. التفتوا، العامل يأتي ليعمل بيده. خب هذا المحجور عليه غير ممنوع عن العمل، هو ممنوع عن ماذا؟ عن التصرف في أمواله. إذن في العامل غالبا لا توجد مشكلة من جهته حتى لو كان محجورا عليه، لكن في بعض الأحيان توجد مشكلة، كما لو كان العامل هو الذي يأتي بالحبوب، هذا يستلزم شنو، تصرف مالي أو لا؟ أنا أتفق مع الشيخ محمد رضا، هو مفلس الآن، ها الحاكم الشرعي قد حجر عليه لتفليسه. أنا أجي وأتفق وياه أقول له ازرع هذه الأرض ولك نصف حاصلها والحبوب من عندك. الآن أنت إذا تجيب الحبوب يا شيخ محمد رضا وتزرع الأرض، شو يصير؟ تصير تتصرف في الحبوب التي هي ملك لك، وهذا التصرف غير صحيح. ليش؟ لأنك محجور عليك. قلنا سابقا أن الحجر شنو هو؟ تتذكرون؟ وضحنا سابقا المقصود بالحجر، أو نعيد توضيحه. خب قلنا أن الإنسان إما لكونه سفيهان أو لكونه مفلسان أو لكونه مجنونان أو ما شابه ذلك، يأتي الحاكم ويمنعه من التصرف، يقول له أنت لا تتصرف في أموالك، هذه الأموال التي لك أنا أتصرف فيها إما بنفسي أو أوكل شخص. تفصيل كتاب الحجر يأتي إن شاء الله، بس بشكل مختصر إذا الإنسان صار مفلس، يعني طلب الناس يطلبونه بأموال لا، أو أمواله الموجودة عنده لا تكفي لديون الآخرين، هذا يقال له مفلس، وتفصيله يأتي إن شاء الله في كتاب الحجر. هنا نقول هذا المفلس ممنوع من التصرف. إذا أنا أتيت للشيخ محمد رضا وهو مفلس وزارعته ليكون الحب من عنده، طب هو يتصرف في الحبوب والحبوب أموال، كيف يتصرف فيها؟ يقول الفقهاء لا يصح هذا العاقل، لأنه يستلزم تصرفا ماليا في حين أن الزارع محجور عليه. محجور يعني سويته مثل الحجرة، شايف شلون الحجرة؟ لا. هل تتحرك الحجرة؟ شيخ محمد رضا الآن لا يمكنه أن يتصرف في أي أمواله، في أي مال من أمواله. جيد. إذا أذن له الحاكم انتهت المسألة. نحن نتكلم عن المحجور عليه لا يتصرف في أمواله، لأنه هذا ما دام هو سفيه أو مفلس قد يضر الآخرين بهذا التصرف، أو قد يضرر نفسه بهذا التصرف. المهم أن المحجور عليه قاعدة لا يتصرف إلا إذا أذن له الحاكم. بالنسبة إلى السفيه أذن له الولي، بالنسبة إلى المفلس أذن له نفس الديان، نفس ديان الأرض أذن له، لا بأس. على أي حال، الثالث من الأمور التي لا بد من وجودها في المزارعة أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض. وزارعك يا شيخ محمد رضا على أن يكون حاصل هذه الأرض مناصفة بيني وبينك، أما لو قلت بحيث يكون لي النصف الشمالي من الأرض ولك النصف الجنوبي، لا يصح. لابد أن نشترك أنا وإياك في كل شبر شبر من هذه الأرض، لي النصف ولك النصف مثلا، أو لي الثلث ولك الثلثان، أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض. فلو جعل لأحدهما أول الحاصل وللشخص الآخر آخر الحاصل، مثلا أقول هذه الثمار تطلع على مدة شهرين، الشهر الأول لي والشهر الثاني لك، أيضا لا يصح، بطلت المزارعة. وكذا الحال لو جعل الكل لأحدهما، أزارعك يا شيخ محمد رضا على أن تزرع هذه الأرض ويكون الحاصل بأكمله لي، ليس لك شيء. فصلت المزارعة، لأن الحاصل ليس بيننا نحن الاثنين، بل لي أنا وحدي. هذه لا تصير مزارعة، هذا تصير تبرع منك لزرع الأرض. تبرع، هذا صحيح التبرع. يمكن أن تأتي وتزرع أرضي بالمجان، وإن كان ما عندي أرض، على أي حال. الرابع، أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة، أو أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة. يعني شنو على نحو الإشاعة؟ كل جزء يشتركان فيه، هذا يقال مشاع. شوفوا هذا الكتاب وضحناه سابقا مرارا ونعيد، هذا الكتاب أو هذه الأرض عفوا، هذه الأرض مشتركة بيني وبين الشيخ محمد رضا. تارة له النصف الشمالي ولي النصف الجنوبي، يقال هذا الشركة لا على نحو الإشاعة. وتارة لا، نحن نشترك في كل جزء من هذه الأرض بلا أي فرق. كل جزء تمسكون نقول هذا نصفه لي ونصفه للشيخ محمد رضا، صغير هذا الجزء نقول هذا الجزء أيضا لي وللشيخ محمد رضا. هذا يقال شركة على نحو الإشاعة. شلون انت إذا لك عندك قلاص ماي مشترك بينك وبين صديقك، هذا القلاص ما يصير يتجوز نقطة من الماء تقول هذه لي والتلك له، هو كل نقطة من الماء هي لك وله معا، لا توجد نقطة خاصة بك ونقطة خاصة به. لا، هناك يريد أن ينبه في السائل، تريد تقول ليش كرر الرابع مش دي؟ لا، في فرق بين الثالث والرابع. الفرق أنه في الثالث قد، يعني لم أوضحها، في الثالث ارجعوا إلى الثالث، الشرط الثالث أن يكون نصيبهما من ثمان حاصل الأرض. قد أجعل النصف الشمالي لي والنصف الجنوبي مناصفة بيني وبين الشيخ محمد رضا على نحو الإشاعة، فلا يتحقق فهنا الثالث لا يتحقق. استفدتوني يعني؟ لأن نصيبنا نحن الاثنين مو من تمام حاصل الأرض، نصيبي أنا من النصف الشمالي لوحدي، النصف الشمالي لن يقع بيني وبين الشيخ محمد رضا معا. لابد أن يكون تمام حاصل الأرض، كل حاصل الأرض، جميع حاصل الأرض مناصفة. والثالث لا يقتضي أن تكون على نحو الإشاعة. التفتي أي؟ الرابع هو الذي يوضح الإشاعة وعلنها، لأننا بالنسبة إلى الثالث قد نقول أنه ماذا؟ المناصفة ليست على نحو الإشاعة بل على نحو آخر مثلا، ولا يقع الإشكال. أنت الذي تعين، ماكو أي مشكلة بالنسبة إلى الثالث، لكن ينخدش الرابع هنا. الرابع أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة كالنصف والثلث ونحوهما. فلو قال للزارع ازرع واعطني ما شئت، أقول له الشيخ محمد رضا هذه الأرض عندك ازرعها ولا تريد تعطيني عطني، هذه ما صارت مزارعة. هنا أن تجعل حصة كل واحد كل منهما على نحو الإشاعة كالنصف والثلث أو الربع أو الثلث أو الأربعة أرباع، أربعة أرباع صار كامل اسمه ثلاثة أرباع. فلو قال للزارع ازرع ويعطني ما شئت لم تصح المزارعة. وكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أصنام، أقول للشيخ محمد رضا ازرع الأرض وأعطني عشرة أصنام من هذه الأرض من حاصل هذه الأرض، لا يصح. الخامس من الشروط تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصل. أقول له ازرع هذه الأرض مدة ستة أشهر أو سنة أو سنتين أو لطوال هذا الفاصل، افترض أن الحنطة تزرع لمدة ثلاثة أشهر، مو عادة ثلاثة أشهر ربما، أنا مو خبير على أي حال، لا تحضن الكلام في السوالف. او الفصل الفصل الزراعي موسم الزراعي او الفصل الشتوي او الصيفي باي كيفيه كانت اي نوع من انواع التعيين لا يضر بمقدار يمكن حصول الزرع فيه يمكن حصول الزرع فيه وعليه فلو جعل آخر المدة إدراك الحاصل بعد تعيين أولها أقول ازرع من الحين إلى آن ينضج الثمر تصح المزارعة هنا بالفتين ازرع إلى آن ينضج الثمر تصح المزارعة فلو جعل آخر المدة إدراك الحاصل بعد تعيين أولها يعني عين أول المدة لكن آخر المدة ما عين قال إلى أن ينضج هذا البقل مثلا اتفقا على زرعها بقلا مثلا إلى أن ينضج البقل تصح كفى في الصحة. خب الثالث من الشروط أن تكون الأرض قابلة للزرع أوديك على أرض في جبل أقول لك ازرع هذه الأرض خب هذه الأرض غير قابلة للزراعة أصلا جبل صخري مثلاً بعض الجبال الصخرية صخرة كبيرة يقال لها جبل أنا أملك هذه الصخور لكن غير قابلة للزراعة خب أن تكون الأرض قابلة للزراعة ولو بالعناية خب قد تكون الآن غير قابلة للزراعة لبعض الأمور لكن إذا رتبت تصير قابلة للزراعة نقول لابد لا بأس يصح هذا العقد هنا أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح أما إذا لم تكن كذلك يعني ما غير قابلة لا فعلا ولا بالقوة يعني حتى لو نصرف عليها أموال بعد ما تصير قابلة للزراعة هذا عقل المزارع يصير شنو باطل وأما إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة سبخة يعني أرض مالحة الأرض شايفين بعض الأراضي تكون بيضاء من فوق من كثر الملوحة التي فيها هذه يقال لها أرض سبيخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلة المزارعة أو أرض في الربع الخالي وين ما تحصر جولة شنو تغور هذه الأرض غير قابلة للزراعة تبطل المزارعة هنا السابع من الشروط تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك الزارع يقول أزرع باقل ذاك يقول لا أزرع حنطة لا بد من تعيين ماذا يزرع لأنه قد تختلف مقدار الأموال ومقدار الرغبات الناس في هذا الأمر أحدهما يريد الزارع يريد البقل لأنه أسهل مثلا مالك الأرض يريد الحنطة لأنها أكثر مدخولا مثلا لا بد من الاتفاق تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك وإلا لم يلزم التعيين لكن إذا كان مالك الأرض يقول لك إيه إلا في الاتزراع زرع ما عندي مشكلة لا يجد اختلاف نظر لا يجد التعيين هنا أما إذا كان هناك اختلاف نظر لا بد من التعيين لا تصح المزارعة بدون تعيين تعيين الأرض وحدودها ومقدارها أيضا هذا هو الشرط الكامل الشرط أنني أملك 10 أراضي أقول أزارعك على أن تزرع الأرض خب أي أرض الأرض الأولى والثانية والثالثة لا بد من تعيينها تعيين الأرض وحدودها ومقدارها فلو لم يعينها بطلت المزارعة إذا ما عينت الأرض تبطل المزارعة لا بد من أن أعين الأرض أقول ازرع هذه الأرض مثلا التي لها هذه الحدود أو التي هي متورة بهذا السور يكفي بهذا المقدار خب. وكذا إذا لم يعين مقدارها لم يعين الأرض لم يقل أريد هذه الأرض أو تلك فرض أني أملك 10 أراضي أقول لك ازرع تلك الأرض وعينت الأرض خب. وكذا إذا لم يعين مقدارها افترض انها ارض كبيرة لا بد ان اعين ازرع منها مثلا 1000 متر خب. وكذا اذا لم يعين مقدارها ايضا تبطل المزارعة اذا لم يعين المقدار خب. نعم لو عين كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر كمقدار قريب من هذه القطعة. خب هنا يشير إلى نقطة، خب هذه الأرض الواسعة، أنا أملك هذه الأرض الواسعة كلها ملك لي، خب وأقول لا تزرع جريد من هذه الأرض. الجريد هو وحدة قياس، وحدة قياس مثل المتر نقول. خب ازرع هذا الجريب وكانت الارض متساويه، كل طرف مثل الاطراف الاخرى، لا يوجد فرق بين الجزء الشمالي والجزء الجنوبي مثلا، بين القسم الاوسط والقسم الاول مثلا، كل اقسامها على حد سواء. اقول لك ازرع جريبا من هذه الارض ويكون الناتج بيننا بالمنافسه. انت يمكنك ان تاتي وتختار اي جريب من هذه الارض، اي مقدار، وتزرعه ولا تجد اي مشكله هنا. والله ما ادري، ما بذهني الان، قديما متابع المقاييس، فانا الان ما يحضرني الجريد كم متر. على اي حال المقدار وحده مساحه، يعني وحده قياس مساحه، مثل المتر، مثل الميل، مثل يقول نعم لو عين كليا موصوفا. الكلي عفوا، الكلي شنو؟ ما يقبل انطباقه على كثيرين. موصوفا مثل موصوفا حتى يرتفع الغرر بعد، على وجه لا يكون فيه غرر. انا نبهت كثير، نبهت كثيرا الى انه كثير من المصطلحات الموجودة في هذا الجزء يتوقف فهمها على فهم المصطلحات التي مرت قبلها. يعني احنا ما بامكاننا ان نعيد دائما بيان المصطلحات. مثلا الكلي الموصوف هذا مره اكثر من مره عندنا سابقا، وانا اذا كل مره اتوقف بعد لا يمكننا المشي في هذا الكتاب. فاذا مر مصطلح انا لم اسعى لبيان جميع المصطلحات، اذا كنت قد وضحتها سابقا لن ابينها مره اخرى. فاما ان تراجعوها او تسالوا بعد الدرس، على أساس لا نحتاج إلى الإعادة والتكرار الكثير، لأنه أكثر هذه المصطلحات تقدمت أكثر من مرة أصلا، مو مرة واحدة فقط. خب كمقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا خلاف بين أجزائها صحة المزارعة حينئذ. واضح بعد؟ خب التاسع تعيين ما عليهما من المصارف. خب ازرع هذه الأرض ولك نصف حاصلها. خب الآن زراعة الأرض تحتاج إلى أموال، مثلا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى البذور، الحبوب، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى المكائن الحديثة التي تحرس الأرض، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى الساقي، استخراج الماء من الأرض مثلا، إلى مصروف كهرباء لتشغيل هذا هذه الماكينة التي تدفع المياه من البئر مثلا، وما شابه ذلك. خب هذه المصاريف من الذي يدفعها؟ أنا يعني أنا مالك الأرض أو الزارع، لابد أن نعين في عقد الإجارة. تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه بأن يجعل على أحدهما أو على كليهما. نقول المصارف التي نصرفها بالنفط بيني وبينك يصح، لا تجي مشكلة. أنا قلت في عقد الإيجار لازلنا في أنس كتاب الإيجار. على أي حال عقد المزارعة بأن يجعل على أحدهما أو كليهما، ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الإطلاق إليه. قد يكون هناك تعارف في البحرين مثلا أن من يقوم بالمزارعة الزارع هو الذي يأتي بالحبوب مثلا. لو كان يوجد هذا التعارف نقول هذا التعارف يكفي، لا نحتاج إلى أن نتفق على هذه الحيثيات. هذا التعارف يكون بمثابة الشرط. الناس في عرف الناس، عرف الزراع، أن من يزرع الأرض هو الذي يأتي بالحبوب، هو الذي يأتي بالمكائن مثلا، هو الذي يأتي هو الذي يستخرج الماء، هو إلى آخره. ومالك الأرض مثلا لا يأتي إلا بالأرض، لا يعطي إلا الأرض. لو كان هذا التعارف موجود مثلا نقول هذا التعارف يعتبر بمثابة شرط. يقول ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي، يعني ما هو متعارف في الخارج في المجتمع عند الزراع، ما هو المتعارف؟ قد يكون المتعارف أن مالك الأرض هو الذي يأتي بالحبوب، نقول إذا كان هذا هو المتعارف يكفي، ولم نقيد يكفي لأنه يكون التعارف هناك الشرط لانصراف الإطلاق إليه. مسألة 485، يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره. العامل بنفسه هو الذي يزرع الأرض، هذا واضح، وقد لا هو لا يزرع الأرض، هو عنده مجموعة من العمال يقول لهم ازرعوا الأرض، هذا النوع الثاني. النوع الثالث أو بالشركة مع غيره، يأتي مع شخص ثالث ويقول له نزرع نحن عن الأرض، هو هذا العامل هو الذي اتفق معي، لكن أتى بصديقه وقال له نزرع الأرض وسأعطيك نصف نصيبي مثلا، أو بالشركة مع غيره، هذا كله يصح إذا لم أشترط أنا على الشيخ محمد رضا أن يزرع الأرض بنفسه. أما إذا قلت أزارعك على أن تزرع الأرض بنفسك، هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة، وإلا لزم أن يزرع لنفسه. لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه، نقرأ هذه المسألة ونختم بها. قبل أن نقرأ هذه المسألة هناك توضيح. المزارعة عندنا سيأتي إن شاء الله كتاب يسمى كتاب المساقات، ما الفرق بينهما؟ المزارعة سيأتي إن شاء الله التوضيح أيضا بعد ذلك. المزارعة تكون في البقول، وهناك فوارق مهمة أيضا بين المزارعة والمساقات، بس المزارعة تكون في مثل البقل، في مثل الحنطة والشعير، مو في شجرة النخل. في شجرة النخل يقال مساقات مو مزارعة، واضح؟ لا لا، المساقات لأنها تسقى، أنت هناك لا تأتي وتبذر النخلة، أنت تسقي النخلة. سيأتي إن شاء الله نجد التوضيح، فقط أنا أأتي بالتوضيح هنا ليكون عندكم فرق بين المزارعة والمساقات، وإلا مزيد التوضيح إن شاء الله يأتي في أول كتاب المزارع المساقات بعد درسين. هنا في هذه المسألة، مسألة 486، يقول لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه، أقول للشيخ محمد رضا أذنت لك في زرع أرضي على أن تعطيني نصفها، نصف حاصلها، بشكته، هل هذا عقد مزارعة أم لا؟ التفتون للمسألة؟ أذنت لك في أن تزرع الأرض على أن تعطيني نصفها، هل هذا عقد أم لا؟ هل هذا مزارعة أم لا؟ وتارة لا أحط إعلان، أنا بسافر مثلا أشترب أحط إعلان أقول اللي يزرع هذه الأرض، من يزرع هذه الأرض فله نصف حاصلها أو يعطيني نصف حاصلها. تفهمون؟ من يزرع هذه أذنت لكل شخص يريد أن يزرع هذه الأرض أن يزرعها بشرط أن يعطيني نصف حاصلها. أنا ما أذنت إلى خصوص الشيخ محمد رضا، يمكن الشيخ علي أن يأتي ويزرع الأرض، تفهمون؟ ما أذنت لشخص معين، قد أذن لشخص بعينه وقد أجعل الإذن عام للجميع، أذنت لكل من يزرع هذه الأرض، هل هذا يعتبر عقد مزارعة أم لا؟ جملة من الفقهاء قالوا لا، هذا ليس عقد مزارعة، لأن عقد المزارعة لا بد فيه من الإيجاب والقبول، مو شدي؟ مو قلنا أنه عقد والعقد لا بد فيه من الإيجاب والقبول، هذا مو عقد، هذا إذن، إذن مشروط مو عقد. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول له هذا الظاهر، أنا عندي أنهم مزارعة، يقول السيد الخوي الظاهر أن هذا مزارعة، كيف يتقوم العقد؟ المزارعة عقد أيها السيد الخوي، ومثلك يعلم أن المزارعة عقد، كيف تجيز كيف تصحح؟ يقول بلي، هذا عندما أخذ الأرض فإنه إيجاب وقبول، الإذن إيجاب وقبول، هذا أشبه ما يكون بالإيجاب والقبول. هنا حصل وهذا مزارع، بعض الفقهاء يخالفون، هي مسألة خلافية على أي حال، أن هذا من المزارع المصطلح أم لا. خب، لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما مثلا، فهل هو من المزارع المصطلح؟ الإذن صحيح. شوفوا، حتى الفقهاء الذين يقولون أن هذا ليس مزارع يقولون التصرف صحيح، لكن هذا مو من المزارع المصطلح، لأن المزارع المصطلح لها أحكام سيتعرض لها في الدروس الآتية. يقولون هذا التصرف صحيح لكنه ليس من المزارع. مفهومين؟ خب، أصير الأخوي يقول هل هو من المزارع المصطلح أم لا؟ وجهان، وجه لكونه من المزارع المصطلح ووجه لكونه من غير المزارع المصطلح. وماذا تقوي أنت أيها سيد الأخوي؟ يقول الظاهر أنه من المزارع ويترتب عليه أحكام المزارع. هذا إذا أذنت للشيخ محمد رضا لشخص واحد. خب أيها سيد الأخوي، لو أذنت لعشرة أشخاص أو لأهل قريتي، قلت أذنت لكل شخص من أهل قريتي إذا أراد أن يزرع الأرض أن يزرعها ويعطيني نصفها، هذا إذن عام، مو كذي؟ يقول وكذلك الحال لو أذن لكل من يتصدى للزرع، أذنت لكل شخص أراد أن يزرعها، مو إذن لشخص معين. خب، لكل شخص أو لكل من يتصدى للزرع، وإن لم يعين شخصا معينا، بأن يقول لكل من زرع أرضي هذه نصف حاصلها أو ثلثه، هذا إذن عام. يمكن أن يأتي شخص من الصين ويزرع الأرض، نقول تصح. خب، مسألة 487.
هل يمكن
هذا النوع
يكون
الشرط
الرابع؟
أي شرط رابع؟ الشرط الرابع.
ما هو الشرط
الرابع؟ ليش؟ إشاعة. وش المشكلة؟ إشاعة له الثلث، ازرع الأرض ولك الثلث، شو المشكلة؟
ما رأينا في الإشاعة،
لا لا لا،
المال الزائد الشرط
الرابع. الآن كل جزء لي ثلثه ولك ثلثه، كل جزء ضع يدك على أي جزء، أنا أعطيتك إذن، أذنت لك في أن تزرع الأرض ولك الثلث، إما على نحو العموم أو على نحو التخصيص. يعني قلت أذنت لك خصوص أنت يا شيخ هون، وتارى الآذن للجميع، أذنت لكم جميعا، من أراد أن يزرع في أرضي فله الثلث. أنت هنا كل مقدار تمسكه بيدك، لي الثلث ولك الثلث، وش المشكلة يعني؟ الشرط الرابع ما اختل، ما أعلم من كتب كان الشرط الرابع أو إيش غيره توضيح عندك. ما يضر أي شيء، شوف حتى الثمرة، شوف شايف حبة الطماطية هذه لي ثلثيها ولك الثلث، نفس هي الطماطية هذه، ولو قسمتها بالنص هذا النص الذي بقي ثلثه لك وثلثيه لي. لا شيخنا، هاي الإشاعة هذه أصلا ما أكون نوع آخر للإشاعة. حتى أنت الآن ذاك البعيد توفي والدك ورثت منك تفاحة أنت وأخوانك 4-5 أخوان، هذه التفاحة كل جزء من التفاحة مشترك بينكم أجمعين، لو كنت من 100، شايف شيخنا؟ هذه إشاعة بعد، هل الإشاعة معنى آخر؟ ماكو أي معنى آخر، لا تقول لي جزء صغير أو كبير، كل حبة شعير أصلا، شايف حبة الشعير الصغير هاي؟ هذه مشتركة بيني وبينك في المزارعة. لا مو ناخذ، شوف شيخنا انت الان تاتي لاشكال القسمه، في القسمه شوف نحن مشتركون الان، بعد ذلك كيف نقتسم؟ نتصالح بعد ذلك انا واياك على ان تاخذ الثلث الذي في هذه الجهه وانا اخذ الثلثين التي في هذه الجهه. ماكو مشكلة بعدين. أما في الأساس لا يمكنني أن ألزمك أن تأخذ ذاك الثلث وأنا أخذ هذين الثلثين، لأننا لا نشترك فيه على نحو الإشاعة. تفشيخ من؟ هنا الفارق الجوهري. نعم قلنا هذا لا يصح. خب مسألة 487 الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.